نشغل الميكروفون. الميكروفون.
نعم نبدأ إن شاء الله. السلام ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله. نعم.
لا يستعمل.
لا هذا تشويش.
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 30 من ربيع الآخر لعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظ الله تعالى وشفاه من كل داء وأطال الله في عمره على طاعته، وذلك حول كلمة الاعتصام بالكتاب والسنة والأخوة والألفة على الحق والبعد عن الحزبية وأسبابها والتحذير من التكفير والمناهج المنحرفة لإخوانه وأبنائه في ليبيا، وذلك بمسجد إسباعة المركز الكائن بمنطقة إسباعة. وقبل الشروع في الكلمة، لعلنا نعرف بشيخنا، وهو معروف والحمد لله بين العلماء وطلبة العلم، ومن باب هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فشيخنا سلمه الله درس على العلماء بمملكة العربية السعودية، ومن أبرز من درس عليهم الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وغيرهم من المشايخ في مدة 11 عاما، وله أيضا جلسات مع بعض المشايخ، منهم الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ وصي الله العباس حفظه الله تعالى. وللشيخ حفظه الله إجازات في الكتب الستة، وله إجازة في رواية حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم وابن كثير المكي براويه قنبل والبزي وبعض المؤلفات، ومنها الرد القويم على الذين يكفرون الحكام المسلمين، وعوائق في طريق الدعوة إلى الله تعالى، فتنة التفجيرات وفتنة الخوارج التكفيريين، خطر الدعاة الحزبية والتجريح، غياب مفهوم موقف السلف من الحكام والأمراء، وذلك بمراجعة اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وإتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء، وذلك بتقديم مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها، نفع الله بها الجميع. ولتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحقيقة أن هذه الموضوعات الأربع التي قدم بها الأخ، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة، الأخوة والألفة على الحق، البعد عن الحزبية وأسبابها، التحذير من التكفير والمناهج المنحرفة، هذه الواحدة منها تحتاج إلى محاضرات، ولكن لعلنا إن شاء الله نشير إشارات ووقفات سريعة حول كل واحد من هذه إن شاء الله تعالى. وأقول أيها الإخوة، إن الأخوة في الله نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الرب جل جلاله، ثمارها طيبة نافعة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ف فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه الأخوة أيها الإخوة لها فضائل كثيرة، منها أنها سبب في الفوز بمحبة الله سبحانه. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملك، على مدرجته يعني طريقه، ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والأخوة في الله من أسباب دعاء الملائكة للعبد. أخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن صفوان، وهو ابن عبد الله بن صفوان، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. والأخوة في الله أيها الإخوة من أسباب نيل المنازل العالية في الجنة. أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. واعلموا عباد الله أن الأخوة في الله سبب في عصمة الدم والمال والعرض. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إلى أن قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خامسا أيها الإخوة، الأخوة في الله من أسباب تفريج الكروبات يوم القيامة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سادسا، الأخوة في الله من أسباب الشعور بلذة الإيمان. أخرج الشيخان وأهل السنن عدا أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سابعا، الأخوة في الله من أسباب التظلل بظل الله يوم القيامة. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثامنا عباد الله، الأخوة في الله من أسباب حب النبيين والشهداء بعد حب الله تبارك وتعالى. أخرج الترمذي وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، وكذا علامة الشام الألباني رحمه الله عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
واعلموا عباد الله أن الإخوان في الله زين في الرخاء وعدة في البلاء. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان له قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. والإخوان في الله سبب في جلاء الأحزان. أخرج ابن أبي الدنيا في المصدر السابق عن شعبة قال: خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء أحزاني، أنتم جلاء أحزاني. فهكذا أيها الإخوة في الأخوة، ولذلك يجب علينا أن نتأدب بآداب الأخوة حتى تدوم هذه الأخوة. ومن هذه الأسباب الإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين، قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بل لقد أبيح الكذب مع أنه كبيرة في الإصلاح بين المتخاصمين. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومن آداب الأخوة أن تدعو لأخيك المؤمن، قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن آداب الأخوة أن تخبر أخاك أنك تحبه، أنك تحبه. أخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ومن آداب الأخوة الإفساح لأخيك في الصلاة وخارجها. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي شجرة أن لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال العلماء: ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. ومن آداب الأخوة أن تكف الظلم عن أخيك. أخرج الإمام البخاري والترمذي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وأيضا من أداب الأخوة أن تحسن لقاء أخيك وأن تعاونه مع نصيحته. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فهذه بعض آداب الأخوة التي يجب أن نتأدب بها، ومنها رد غيبة المسلم. فقد أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أن حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. وفي قصة كعب بن مالك في الصحيحين قال كعب بن مالك رضي الله عنه ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب قد تأخر عن الغزو مع النبي عليه السلام، فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في أطفيه، فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتأدب بهذه الآداب في آداب الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ومما يناقض هذه الآداب مسألة تكفير المسلمين، تكفير المسلمين وهي مسألة عظيمة، فإن التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. لقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا والآخرة، بل لقد حذر القرآن والسنة من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تثبت. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخرج الشيخان في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تحذير وأشد التحذير من تكفير المسلم. فأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك، وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في التكفير دون تريث ومع العجلة والطيش الجهل المركب. وهو الجهل المركب معناه أن يكون الإنسان جاهلا ويظن بنفسه العلم، وهذا من أبرز صفات الخوارج والتكفيريين، وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثانيا من أسباب الوقوع في التكفير بالباطل عدم لزوم غرز العلماء. ساق الإمام الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري رحمهم الله كما في كتابه نصيحة أهل الحديث قال سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. ومن الآثار المترتبة على التكفير حينما تقول لرجل مسلم لحينما تقول عن رجل مسلم إنه كافر معناه أنك تبيح دمه. فقد أخرج الشيخان عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لقد عظمت الشريعة الإسلامية أمر الدماء التي لا يبال بها الخوارج والتكفيريون. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بل اتفقت كل الشرائع على حرمة الدماء. قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بنفس المسلم إذا أزهقت بغير حق؟ فقد توعد الله جل وعلا من فعل ذلك بخمس عقوبات عظيمات. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخرج الإمام الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن ماجه عن البراء بن عازب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتأملوا عباد الله، تأملوا يا أهل ليبيا، تأملوا يا من أريق في بلدكم الدماء وصارت أنهارا والعياذ بالله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم أمر الدماء. قال عليه السلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن الآثار المترتبة على تكفير المسلمين أنك تقول إن أنه لا يقبل منه عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا شيء، لأن الله قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ثالثا إذا قلت عن مؤمن إنه كافر معناه أنك لا تعامله معاملة المسلمين، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم ومات أبدا ولا تقم على قبره. وأيضا لا يجوز الترحم عليه على قولك ولا الاستغفار والدعاء له. قال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. رابعا معناه أنه يفسخ نكاحه فلا تحل له زوجته وتبين منه بلا طلاق. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا معناه أنه لا يجوزها أن يكون هذا الرجل وليا لامرأة مسلمة في عقد النكاح، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا إذا قلت إنه كافر معناه أن ماله يصير فيئا للمسلمين، وإذا مات فلا يرثه قرابته. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا قلت عن رجل إنه كافر معناه أنه لا تؤكل ذبيحته، لأنه من شروط أكل الذبيحة أن يكون مسلما أو كتابيا. وإذا قلت عن رجل مؤمن إنه كافر معناه أنك تحكم عليه بالخلود في النار، لأن الله يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الخوارج قاتلهم الله، وهؤلاء التكفيريون بالباطل قاتلهم الله، إنما يعمدون إلى تكفير الناس ثم بعد ذلك يبيحون قتلهم وإراقة دمائهم وتمزيق أشلائهم. فيا أيها الإخوة المسلمون، إن نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها، لا يشعر بأهميتها إلا من فقدها أو رأى مبتلا بفقدها، والذي ينظر حوله يعلم ذلك. ولذلك أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن عبيد الله بن محصن الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وروى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمنا المدينة دخلت على فلان فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ فقال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أدركت شيئا من هذه الفتن، هذه وصية رسول الله وليست وصية المتقاعسين وليست وصية المتقاذلين، وإنما هي وصية خير البرية أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم عليه السلام. قال: إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد، يعني جبل أحد، فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك. قال: فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع، فإن دخل عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤ بإثمي وإثمك، بؤ بإثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أيها المؤمنون، إننا لابد أن ندرك خطر الفتن والتباس الحق فيها بالباطل ورواج الشبهات بين يديها حتى تنزل منزل المسلمات. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، فالفتن تذهب عقول الرجال أشد من الخمر. وأخرج أبو نعيم في الفتن عن حذيفة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال، تعوج فيها عقول الرجال. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: سئل حذيفة رضي الله عنه: أي الفتنة أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تتبع، لا تدري أيهما تتبع. واعلموا عباد الله أن قوما يخرجون أيام الفتن ينفثون سمومهم ويصطادون في الماء العكر، يتصدرون للناس إذا غاب أهل الصدارة فيضلون ويضلون، ولكن بفضل الله تعالى عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل النجاة فيها لمن تمسك بالكتاب والسنة ولزم الجماعة. لقد حب الله هذه الأمة نجوما تزين سماءها، تهدي السالكين وتهوي على الشياطين، إنهم العلماء الربانيون، أنقى صفحات تاريخ هذه الأمة، بهم يهتدي الناس، إليهم يرجعون وعنهم يصدرون، إنهم صمام الأمان بإذن الله أمام شبهات المرجفين وزيغ الضالين. ومع ذلك يرجعون إليهم، قل من الناس من يرجع إليهم في كل أمر ذي بال يعرض له. إننا اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى أهل العلم والاستماع إليهم وتوحيد الصفوف تحت رايتهم، وألا ندع لمغرض علينا سبيلا. لقد قتل صهر نبيكم صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ووالد الحسن والحسين ورابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة والذي هو منزلته من النبي عليه السلام منزلة هارون من موسى على يد رجل ليس رجلا فاسقا، وإنما على يد رجل قرأ القرآن على معاذ بن جبل وكان من العباد، ومع ذلك لما ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه خارجي مفتر. لقد وصف أحد شعراء الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بأنه أوفى البرية عند الله ميزانا، مع أنه قاتل علي، والقائل هو عمران بن حطان الخارجي القعدي كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. يقول عمران: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. قد رد عليه بعض العلماء في أبياته المتقدمة على قافيتها وزنها فقال: بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. أيها الإخوة المسلمون، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يثنهم فعل الخوارج عن زيادة تمسكهم بدينهم واستلهام لطف الله ورحمته بهم والثبات على الدين، رغم ما اعتراهم من نوابت شذت عن سوادهم الأعظم. فاتقوا الله عباد الله، والزموا غرز العلماء، والزموا غرز طريق أهل السنة والجماعة، وإياكم وسبيل الخوارج، فإن سبيلهم سبيل مظلم، سبيل فيه الدماء، وسبيل فيه الأشلاء، وسبيل فيه الفساد والخراب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم منهم، وأن يقطع قرنهم، وأن يطهر الأرض منهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في ليبيا، وأن يعيد إليها أمنها ورخاءها واقتصادها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم اسمك الشيخ أحمد.
السلام عليكم. السلام عليكم أحمد.
كيف حالك يا أخي؟
مرحبا، بارك الله فيك.
عليكم ورسال حال المسلمين على جميع عشاء.
عليكم وعليكم السلام، بارك الله فيك، وأنا أسلم عليكم جميعا من عندك من كبار السن ومن الشباب.
جزاكم الله خير شيخ، نفع الله بكم شفاكم الله.
آمين آمين وإياك، بارك الله فيك. آمين آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير،
سلمنا عليكم. مستر الميكروفون.
نعم نبدأ إن شاء الله. السلام ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله. نعم.
لا يستعمل.
لا هذا تشويش. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 30 من ربيع الآخر لعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظ الله تعالى وشفاه من كل داء وأطال الله في عمره على طاعته، وذلك حول كلمة: الاعتصام بالكتاب والسنة، والأخوة والألفة على الحق، والبعد عن الحزبية وأسبابها، والتحذير من التكفير والمناهج المنحرفة لإخوانه وأبنائه في ليبيا، وذلك بمسجد إسباعة المركز الكائن بمنطقة إسباعة. وقبل الشروع في الكلمة، لعلنا نعرف بشيخنا، وهو معروف والحمد لله بين العلماء وطلبة العلم، ومن باب هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فشيخنا سلمه الله درس على العلماء بمملكة العربية السعودية، ومن أبرز من درس عليهم الشيخ الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وغيره من المشايخ في مدة 11 عاما، وله أيضا جلسات مع بعض المشايخ منهم الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، والشيخ وصي الله العباس حفظه الله تعالى. وللشيخ حفظه الله إجازات في الكتب الستة، وله إجازة في رواية حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم ابن كثير المكي براويه قنبل والبزي وبعض المؤلفات، ومنها الرد القويم على الذين يكفرون الحكام المسلمين، وعوائق في طريق الدعوة إلى الله تعالى، فتنة التفجيرات وفتنة الخوارج التكفيريين، خطر الدعاة الحزبية والتجريح، غياب مفهوم موقف السلف من الحكام والأمراء، وذلك بمراجعة اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وإتحاف النبلاء برد شبهات من وقع في الإرجاء، وذلك بتقديم مراجعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وغيرها، نفع الله بها الجميع. ولتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحقيقة أن هذه الموضوعات الأربع التي قدم بها الأخ، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة، الأخوة والألفة على الحق، البعد عن الحزبية وأسبابها، التحذير من التكفير، والمناهج المنحرفة، هذه الواحدة منها تحتاج إلى محاضرات، ولكن لعلنا إن شاء الله نشير إشارات ووقفات سريعة حول كل واحد من هذه إن شاء الله تعالى. وأقول أيها الإخوة، إن الأخوة في الله نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الرب جل جلاله، ثمارها طيبة نافعة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه الأخوة أيها الإخوة لها فضائل كثيرة، منها أنها سبب في الفوز بمحبة الله سبحانه. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملك، على مدرجته يعني طريقه، ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والأخوة في الله من أسباب دعاء الملائكة للعبد. أخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن صفوان، وهو ابن عبد الله بن صفوان، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله، فلم أجده ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. والأخوة في الله أيها الإخوة من أسباب نيل المنازل العالية في الجنة.
أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. واعلموا عباد الله أن الأخوة في الله سبب في عصمة الدم والمال والعرض. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، إلى أن قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. خامسا أيها الإخوة، الأخوة في الله من أسباب تفريج الكربات يوم القيامة. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سادسا، الأخوة في الله من أسباب الشعور بلذة الإيمان. أخرج الشيخان وأهل السنن عدا أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سابعا، الأخوة في الله من أسباب التظلل بظل الله يوم القيامة. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثامنا عباد الله، الأخوة في الله من أسباب حب النبيين والشهداء بعد حب الله تبارك وتعالى. أخرج الترمذي وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، وكذا علامة الشام الألباني رحمه الله عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. واعلموا عباد الله أن الإخوان في الله زين في الرخاء وعدة في البلاء. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان له قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. والإخوان في الله سبب في جلاء الأحزان. أخرج ابن أبي الدنيا في المصدر السابق عن شعبة قال: خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أصحابه فقال: أنتم جلاء أحزاني، أنتم جلاء أحزاني. فهكذا أيها الإخوة في الأخوة، ولذلك يجب علينا أن نتأدب بآداب الأخوة حتى تدوم هذه الأخوة. ومن هذه الأسباب الإصلاح بين المتخاصمين من المؤمنين، قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بل لقد أبيح الكذب مع أنه كبيرة في الإصلاح بين المتخاصمين. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن حمير بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ومن آداب الأخوة أن تدعو لأخيك المؤمن، قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن آداب الأخوة أن تخبر أخاك أنك تحبه، أنك تحبه. أخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. ومن آداب الأخوة الإفساح لأخيك في الصلاة وخارجها. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي شجرة أن لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال العلماء: ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف. ومن آداب الأخوة أن تكف الظلم عن أخيك. أخرج الإمام البخاري والترمذي واللفظ له عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وأيضا من أداب الأخوة أن تحسن لقاء أخيك وأن تعاونه مع نصيحته. أخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فهذه بعض آداب الأخوة التي يجب أن نتأدب بها، ومنها رد غيبة المسلم. فقد أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ما يسرني أن حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة. فقال: لقد مزجت بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج. وفي قصة كعب بن مالك في الصحيحين قال كعب بن مالك رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب قد تأخر عن الغزو مع النبي عليه السلام. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في أطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتأدب بهذه الآداب في آداب الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ومما يناقض هذه الآداب مسألة تكفير المسلمين. تكفير المسلمين وهي مسألة عظيمة، فإن التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. لقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا والآخرة، بل لقد حذر القرآن والسنة من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تثبت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخرج الشيخان في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تحذير وأشد التحذير من تكفير المسلم. فأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد: قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له، ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله، فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك. وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في التكفير دون تريث ومع العجلة والطيش الجهل المركب. وهو الجهل المركب معناه أن يكون الإنسان جاهلا ويظن بنفسه العلم، وهذا من أبرز صفات الخوارج والتكفيريين، وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثانيا من أسباب الوقوع في التكفير بالباطل عدم لزوم غرز العلماء. ساق الإمام الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري رحمهم الله كما في كتابه نصيحة أهل الحديث قال: سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. ومن الآثار المترتبة على التكفير حينما تقول عن رجل مسلم إنه كافر معناه أنك تبيح دمه. فقد أخرج الشيخان عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لقد عظمت الشريعة الإسلامية أمر الدماء التي لا يبالي بها الخوارج والتكفيريون. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بل اتفقت كل الشرائع على حرمة الدماء. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بنفس المسلم إذا أزهقت بغير حق؟ فقد توعد الله جل وعلا من فعل ذلك بخمس عقوبات عظيمات. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخرج الإمام الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن ماجه عن البراء بن عازب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتأملوا عباد الله، تأملوا يا أهل ليبيا، تأملوا يا من أريق في بلدكم الدماء وصارت أنهارا والعياذ بالله، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم أمر الدماء. قال عليه السلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن الآثار المترتبة على تكفير المسلمين أنك تقول إن أنه لا يقبل منه عمل، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا شيء، لأن الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ثالثا، إذا قلت عن مؤمن إنه كافر معناه أنك لا تعامله معاملة المسلمين، فإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم ومات أبدا ولا تقم على قبره. وأيضا لا يجوز الترحم عليه على قولك، ولا الاستغفار والدعاء له. قال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. رابعا، معناه أنه يفسخ نكاحه فلا تحل له زوجته وتبين منه بلا طلاق. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا معناه أنه لا يجوزها أن يكون هذا الرجل وليا لامرأة مسلمة في عقد النكاح، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأيضا إذا قلت إنه كافر معناه أن ماله يصير فيئا للمسلمين، وإذا مات فلا يرثه قرابته. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا قلت عن رجل إنه كافر معناه أنه لا تؤكل ذبيحته، لأنه من شروط أكل الذبيحة أن يكون مسلما أو كتابيا. وإذا قلت عن رجل مؤمن إنه كافر معناه أنك تحكم عليه بالخلود في النار، لأن الله يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الخوارج قاتلهم الله، وهؤلاء التكفيريون بالباطل قاتلهم الله، إنما يعمدون إلى تكفير الناس ثم بعد ذلك يبيحون قتلهم وإراقة دمائهم وتمزيق أشلائهم. فيا أيها الإخوة المسلمون، إن نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها، لا يشعر بأهميتها إلا من فقدها أو رأى مبتلا بفقدها، والذي ينظر حوله يعلم ذلك. ولذلك أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن عبيد الله بن محصن الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وروى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمنا المدينة دخلت على فلان فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ فقال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أدركت شيئا من هذه الفتن. هذه وصية رسول الله، وليست وصية المتقاعسين، وليست وصية المتقاذلين، وإنما هي وصية خير البرية أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم عليه السلام. قال: إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد، يعني جبل أحد، فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك. قال: فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع، فإن دخل عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤ بإثمي وإثمك، بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أيها المؤمنون، إننا لابد أن ندرك خطر الفتن والتباس الحق فيها بالباطل ورواج الشبهات بين يديها حتى تنزل منزل المسلمات. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، فالفتن تذهب عقول الرجال أشد من الخمر. وأخرج أبو نعيم في الفتن عن حذيفة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعوج فيها عقول الرجال تعوج فيها عقول الرجال. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: سئل حذيفة رضي الله عنه: أي الفتنة أشد؟ قال: أن يعرض عليك الخير والشر لا تدري أيهما تتبع لا تدري أيهما تتبع. واعلموا عباد الله أن قوما يخرجون أيام الفتن ينفثون سمومهم ويصطادون في الماء العكر، يتصدرون للناس إذا غاب أهل الصدارة فيضلون ويضلون، ولكن بفضل الله تعالى عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل النجاة فيها لمن تمسك بالكتاب والسنة ولزم الجماعة. لقد حب الله هذه الأمة نجوما تزين سماءها، تهدي السالكين وتهوي على الشياطين، إنهم العلماء الربانيون، أنقى صفحات تاريخ هذه الأمة، بهم يهتدي الناس، إليهم يرجعون وعنهم يصدرون، إنهم صمام الأمان بإذن الله أمام شبهات المرجفين وزيغ الضالين. ومع ذلك يرجعون إليهم، قل من الناس من يرجع إليهم في كل أمر ذي بال يعرض له. إننا اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى أهل العلم والاستماع إليهم وتوحيد الصفوف تحت رايتهم، وألا ندع لمغرض علينا سبيلا. لقد قتل صهر نبيكم صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ووالد الحسن والحسين ورابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة والذي هو منزلته من النبي عليه السلام منزلة هارون من موسى على يد رجل ليس رجلا فاسقا، وإنما على يد رجل قرأ القرآن، على معاذ بن جبل وكان من العباد. ومع ذلك لما ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه خارجي مفتر. لقد وصف أحد شعراء الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه بأنه أوفى البرية عند الله ميزانا، مع أنه قاتل علي، والقائل هو عمران بن حطان الخارجي القعدي كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. يقول عمران: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا. قد رد عليه بعض العلماء في أبياته المتقدمة على قافيتها وزنها فقال: بل ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. أيها الإخوة المسلمون، إن الصحابة رضي الله عنهم لم يثنهم فعل الخوارج عن زيادة تمسكهم بدينهم واستلهام لطف الله ورحمته بهم والثبات على الدين، رغم ما اعتراهم من نوابت شذت عن سوادهم الأعظم. فاتقوا الله عباد الله، والزموا غرز العلماء، والزموا غرز طريق أهل السنة والجماعة، وإياكم وسبيل الخوارج، فإن سبيلهم سبيل المظلم، سبيل فيه الدماء، وسبيل فيه الأشلاء، وسبيل فيه الفساد والخراب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم منهم، وأن يقطع قرنهم، وأن يطهر الأرض منهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في ليبيا، وأن يعيد إليها أمنها ورخاءها واقتصادها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم يسمعك الشيخ أحمد.
والسلام والسلام عليكم أستاذ أحمد.
كيف حالك يا نبي؟
مرحبا بارك الله فيك.
عليك وعلى لسان حال المسلمين على جميع
عائشة. عليك وعليكم السلام بارك الله فيك، وأنا أسلم عليكم جميعا، جميع من عندك من كبار السن ومن كبار السن ومن الشباب.
جزاكم الله خير شيخ، نفع الله بكم شفاكم الله.
آمين آمين وإياك بارك الله فيك. آمين آمين جزاك الله خير بارك الله فيك.
جزاكم الله خير
شيخ. السلام عليكم.